المخطط المقبلة لا يمكن التنبؤ بها، وانتقد أحمديان مبدأ التفاوض المباشر تحت الضغط والتهديد، معتبرا الحوار في أجواء متكافئة وخالية من الإملاءات نهجا عقلائيا. كما شدد المسؤول الإيراني على أن خطوط إيران الحمراء واضحة ومعلنة، مبينا أن مسار المفاوضات ونتائجها المستقبلية تعتمد على كيفية تعامل الطرف الآخر وخاصة الإدارة الأمريكية الحالية مع هذا الملف. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي رئيسة الهند دروبادي مورمو خلال زيارته للبلاد، وخلال اللقاء أشار الجانبان إلى الطاقات والإمكانيات المتنوعة بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدان عزم طهران ونيودلهي على تعميق العلاقات الثنائية، كما أعرب عن استعدادهما لتوسيع التعاون في مختلف المجالات أبرزها الزراعة والنقل والاتصالات والطاقة وغيرها. وكان عراقشي التقى نظيره الهندي جاي شانكار في إطار زيارته الرسمية للمشاركة في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، فيما تم توقيع 3 مذكرات جديدة للتعاون بين الطرفين. اعتبر قائد حركة أنصار الله اليمنية فشل أمريكا في التأثير على عمليات الإسناد اليمنية عاملا دفعها إلى وقف عدوانها على البلاد، وشدد السيد عبد الملك الحوثي على ثبات موقف صنعاء من عمليات الإسناد عبر قصف الأراضي المحتلة أو حضر سفن الاحتلال، مشيرا إلى جاهزية القوات اليمنية للتصدي لأي عدوان أمريكي جديد. ولفت الحوثي إلى تنفيذ عمليات في يافا وحيفا وعسقلان وإيلات هذا الأسبوع، واصفا استهداف مطار بن غوريون بالعملية الناجحة والمهمة، كما أشاد بالمقاومين في غزة مبينا أن مستوى صمودهم سيستحق أن تلتف حوله الأمة. زار المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن برفقة عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية المستشفى الجمهوري في العاصمة صنعاء للإطلاع على أوضاع ضحايا الجريمة الصهيونية الأخيرة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
في العاصمة اليمنية صنعاء قام المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن برفقة عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية بزيارة إلى المستشفى الجمهوري للاطلاع على أوضاع ضحايا الجريمة الصهيونية الأخيرة، واستمع الوفد إلى شهادات من المصابين المدنيين، ووصف ما تعرض له بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني يستدعي تحقيقا ومساءلة.
مطار صنعاء مهم جدا لأسباب إنسانية، لأنه المطار الذي يعتمد عليه عشرات الآلاف من اليمنيين للسفر وتلقي العلاج الطبي في الخارج. بما أن العلاجات المتقدمة لأمراض مثل السكر والسرطان وغيرها غير متوفرة في اليمن، فالناس يسافرون إلى الأردن والقاهرة ودول أخرى، لذلك هو منشأة مهمة جدا لأنها الوسيلة الوحيدة للخروج.
الوفد الأممي واصل جولته إلى مطار صنعاء الدولي واطلع على حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت المدنية جراء القصف، وكذا الدلائل الميدانية التي توثق الاستهداف المباشر للبنية التحتية، وأكد المسؤولون الأمميون ضرورة احترام القانون الدولي وتحقيق الحماية الكاملة للمرافق المدنية.
زيارة الأمم المتحدة اليوم هي بالتأكيد لمشاهدة وتوثيق جريمة الحرب التي جنبها الكيان الصهيوني في ظل عدوان على اليمن. الزيارة اليوم كانت كذلك شاهد واضح للمجتمع الدولي بأن الجريمة في استهداف مطار صنعاء وفي استهداف الموانئ والأعيان المدنية في اليمن هي جريمة مدانة من جميع الجهات الإنسانية والمنظمات الدولية والجهات ذات الاختصاص سواء في الداخل والخارج.
بالتزامن مع هذه الزيارة، أعلنت شركة النفط في صنعاء عن استكمال إعادة تأهيل ميناء رأس عيسى النفطي لاستقبال المشتقات النفطية، وبدأت بذلك بالفعل مؤكدة انتهاء أزمة المشتقات النفطية. كما أعلنت الجهات المختصة عن إعادة التيار الكهربائي إلى أغلب المناطق التي تضررت نتيجة استهداف محطات التوليد، وتمكنت الفرق الفنية من إعادة تشغيل الشبكة العامة خلال وقت قياسي رغم التحديات، في خطوة لاقت ارتياحا واسعا لدى المواطنين.
تستمر الجهود الإنسانية والحقوقية في رصد آثار الجرائم الصهيونية على اليمن في مختلف المناطق، مساهمة في توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية.
استشهد أكثر من 20 مدنيا جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم، وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 52,700، مشيرة تخطي تعداد المصابين عتبة 119,200 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتقى شهداء جراء قصف لوحدات الاحتلال على مدينة غزة، كما استهدف منزل بحي النصر في المدينة نفسها. هذا وأصيب مدنيون إثر قصف قوات الكيان خيمة نازحين بخان يونس جنوبي القطاع، فيما استهدفت منازل في بيت لاهية في شماله. أقر الإعلام العبري بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 12 آخرين إثر كمين للمقاومة في رفح جنوبي قطاع غزة، وأعلنت كتائب القسام استهداف قوة للاحتلال في رفح بقذيفتين مضادتين للأفراد، موضحة أن الهجوم استهدف منزلا تتواجد فيه القوة، ما أدى إلى مقتل وإصابة أفرادها. وأشارت الكتائب إلى خوض مقاتليها اشتباكات ضارية ومن مسافة الصفر مع قوات الاحتلال المتوغلة في حي الجنين في المنطقة نفسها. وحول تصاعد رد المقاومة على قوات الاحتلال في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
رغم ضراوة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلا أن عمليات المقاومة الفلسطينية تشهد تصاعدا لافتا. حي الشجاعية بمدينة غزة شهد حدثا أمنيا جديدا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما وصفته وسائل إعلام عبرية، وذلك بالتزامن مع اشتباكات عنيفة خاضتها كتائب القسام مع قوات الاحتلال المتوغلة في شرق مدينة رفح من المسافة صفر. معارك تأتي بعد استهداف المقاومة قوة هندسية إسرائيلية في حي التنورة برفح، كانت تتجهز للقيام بعملية نسف داخل أحد المنازل، وذلك بقذيفتين مضادتين للأفراد والدروع، ما أدى إلى وقوع انفجار كبير في المنزل، موقعة قتلى وإصابات مباشرة في صفوف القوة الإسرائيلية. عملية نوعية أقرت وسائل الإعلام العبرية بوقوعها رغم حالة التعتيم، وأكدت مقتل وإصابة جنود من قوة لواء جولاني، حالات بعضهم خطيرة جراء انهيار منزل عليهم، مشيرة إلى أن عملية إخلائهم واجهت صعوبات بسبب شدة المعارك. كمين يأتي بعد يوم من إعلان القسام إيقاع قوة إسرائيلية من 10 جنود بين قتيل وجريح إثر استدراجهم إلى كمين مركب من عبوات ناسفة شرق رفح، سبقها تنفيذ 3 كمائن في رفح وآخر شرق خان يونس، تطورات تعد إذانا ببدء عمليات وكمائن أبواب الجحيم.
بل تفتح أبواب الجحيم على مصراعيها، وليكن كل بيت وزقاق في رفح بمثابة قنبلة موقوتة تختطف أرواح قوات نخبتكم.
عمليات تمثل فشلا إسرائيليا على صعيد الاستخبارات وعلى مستوى ضعف إدارة المعركة في ظل تكرار الأخطاء، وتشير في الوقت نفسه إلى اختلاف أداء المقاومة عن مراحل الحرب السابقة.
استشهد مواطن فلسطيني وأصيب 9 آخرون برصاص الاحتلال خلال اقتحام وحداته البلدة القديمة في نابلس شمالي الضفة الغربية. مصادر فلسطينية أكدت إصابة العشرات بحالات اختناق بعد استخدام الاحتلال قنابل الغاز ضد الأهالي، مشيرة إلى عرقلة جنود الكيان حركة سيارات الإسعاف خلال اقتحامها المدينة. وفي طوباس اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال في بلدة طمون، أسفرت عن إصابة فلسطيني بعد تسلل قوة إسرائيلية داخل البلدة، موضحة أن المواجهة تزامنت مع محاصرة الاحتلال أحد المنازل أعقبها إرسال تعزيزات عسكرية. أغلقت سلطات الاحتلال 6 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في القدس المحتلة، وصرح الوكالة الأممية أنها اضطرت لإخلاء المدارس حفاظاً على سلامة الطلبة، مضيفة بأن شرطة الاحتلال أمرت بإنهاء دوام الطلبة فورا بعد مداهمة المدارس. في سياق متصل، اعتبرت محافظة القدس هذه الخطوة اعتداء صارخا على مؤسسة أممية تتمتع بالحصانة وتحميها القوانين والاتفاقيات الدولية، موضحة أن قرار إغلاق مدارس الأونروا يشكل تصعيدا خطيرا في الهجمة الممنهجة للاحتلال بهدف تقويض دور الوكالة. تبادلت الهند وباكستان الاتهامات بتنفيذ هجمات بواسطة الطيران المسير مع تواعد أحدهما الآخر بالرد على أي هجوم. وزارة الدفاع الهندية أعلنت مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات بضربات للمدفعية الباكستانية، موضحة أن قواتها استهدفت معسكرات لجماعات مسلحة في الشطر الخاضع لإدارة باكستان من كشمير. في المقابل رفضت إسلام آباد اتهامات نيودلهي بوجود معسكرات إرهابية على أراضيها، فيما أكدت مصادر عسكرية باكستانية إسقاط الدفاعات الجوية أكثر من 20 مسيرة هندية منذ تصاعد حدة التوتر بين البلدين الجارين. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن تصاعد حدة التوتر بين الهند وباكستان.
سيناريوهات خطيرة مطروحة على الطاولة فيما يخص الصراع المشتعل بين الهند وباكستان بعد سقوط عشرات القتلى في ضربات هندية استهدفت مواقع متعددة في باكستان في أسوأ تصعيد منذ عقدين بين الجارتين المسلحتين نوويًا. ورغم أن تبادل إطلاق النار عبر الحدود خفت حدته قليلا خلال الليل، لكن الأمر لم يدم طويلا. وكالة رويترز نقلت عن هيئة المطارات الباكستانية بأنه تم تعليق عمليات الطيران في مطارات كاراتشي ولاهور وسيالكوت بشكل مؤقت، فيما أفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار في مدينة لاهور وسط تقارير بأن السبب هو إسقاط مسيرة هندية قرب مطار والتون بالمدينة. تصعيد أجاج المخاوف بتوسع الصراع في ظل التهديدات المتقابلة بين البلدين. ورغم إعلان وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أن بلاده مستعدة لتهدئة التوترات، تعهدت الحكومة الباكستانية بالرد على الضربات الهندية، كما أكد رئيسها محمد شهباز شريف أنه ستتم حماية سيادة وسلامة أراضي البلاد مهما كلف الأمر. من جهتها توعدت نيودلهي بالرد على أي تصعيد عسكري من إسلام آباد، لكنها أكدت أنها لا تريد التصعيد. وقالت وزارة الخارجية الهندية إنها أبلغت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بالعملية ضد باكستان، مضيفة أن هذه العملية لم تكن تهدف إلى تصعيد الوضع بل إلى منع وقوع هجمات جديدة على الهند. وخلال الليل دارت اشتباكات بالمدفعية والأسلحة الرشاشة بين قوات البلدين على طول خط الحدود الفاصل بينهما في منطقة كشمير دون تسجيل خسائر وفق نيودلهي. وقال الجيش الهندي إن الجيش الباكستاني نفذ قصفا غير مبرر بالأسلحة الخفيفة والمدفعية على طول خط السيطرة في المنطقة وأنه رد عليه بشكل متناسب. وكان الجيشان قد تبادلا الأربعاء قصفا عنيفا بدأته الهند، ما أسفر عن مقتل 31 شخصا في الجانب الباكستاني و12 آخرين في الجانب الهندي، وذلك بعد أسبوعين من توتر بين البلدين إثر هجوم وقع في الشطر الهندي من كشمير وأدى إلى مقتل 26 شخصا معظمهم من السياح الهندوس.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص وإصابة آخرين جراء غارات للاحتلال على النبطية في الجنوب اللبناني. وقد شن كيان الاحتلال حزاما ناريا استهدفت محيط بلدتي كفر تبنيت وكفر رمان وتلة علي الطاهر في جنوب البلاد، استهدف مزرعة وأطراف شبعة بقذائف المدفعية. من جهته شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على ضرورة وقف جميع انتهاكات وخروقات الاحتلال للقرار 1701 وتفاهمات وقف العدوان على البلاد. يذكر أن كيان الاحتلال ارتكب عشرات الخروق لاتفاق وقف العدوان على لبنان منذ اليوم الأول من دخول الاتفاق حيز التنفيذ. هاجمت قوات الدعم السريع قرى في الريف الجنوبي لمدينة أم درمان في السودان وعاثت فيها فسادا، أما كما أقدمت هذه القوات على انتهاكات جسيمة من قتل وسرقة ونهب، ما دفع معظم الأهالي في تلك المناطق إلى النزوح تجاه الجزء الغربي من أم درمان. المزيد في سياق التقرير التالي.
قطع مئات الكيلومترات من جنوب أم درمان إلى غربها سيرا على الأقدام وبالدواب أيضا، رحلة استغرقت 7 أيام شهدوا فيها مآسي أمام أعينهم من قبل قوات الدعم السريع بعد أن كانوا يعيشون في دعة وأمن.
جونا والله في البيت ودقونا وقتلوا راجل بيتي والله وبيتي دي الفتى دي قلعوا منها تلفون وخبطوها وقلعوا منها ونحن ذاتنا الله أنا ذاتي خبطوني معاهم مع عيالي. لكن تاني في النهاية عيالي دي ما خليتهم دقوهم بس وقفوا وراي وأنا وقفت قدامهم محل ما يدونوا صوت بشفعي طبعا بقيت قدامهم بيدوني أنا صوت.
في هذا المركز الذي احتوى مئات الأسر كل أسرة لها قصتها ومشاهداتها التي تمثلت في عمليات نهب وقتل وتدمير وسرقة لكل المنازل وعمليات تعذيب أيضا. معظم هذه الأسر من قبيلة الجمعية التي استوطنت جنوب أم درمان منذ مئات السنين، تفرقت بهم السبل بسبب الحرب وجاءوا إلى هذا المعسكر في ظروف قاسية إذ تعتمد معيشتهم على الخيرين وبعض من منظمات دولية ومحلية عبر عمليات إمداد غير منتظمة. أطفال وشيوخ ينامون وبطونهم خاوية ويستيقظون على بعض لقيمات يقمن صلبهم. معسكر اللواء هذا بعيد عن المدينة والمدنية إذ تعاني المنطقة من شح المياه، وتبقى قصة هذا المعسكر جزءا من آلاف القصص بسبب هذه الحرب التي دخلت عامها الثالث. أكثر من 300 أسرة قدموا من جنوب أم درمان بعد أن عانوا من ويلات الحرب من قبل قوات الدعم السريع التي قامت بقتل العديد من الأسر في تلك المنطقة، لكنهم عادوا هنا إلى هذا المركز مركز الإيواء، وكانت المعاناة أكثر في توفير الغذاء والدواء.
وصلنا إلى نهاية النشرة وهذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يكشف عن قاعدة جديدة لقواته البحرية تحت الأرض. قائد حركة أنصار الله يؤكد مواصلة عمليات إسناد غزة وجاهزية قوات اليمن للتصدي لأي عدوان أمريكي. الإعلام العبري يعترف بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة أكثر من 10 آخرين بكمين للمقاومة جنوب قطاع غزة. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل يحسم الاحتلال معركة غزة بلهجة التصعيد؟ ما المعادلة التي ترسيها المقاومة في الضفة والقطاع؟ ماذا عن تحييد اليمن للأمريكي وعامل الإسناد لغزة؟ غزة تلاحق الاحتلال واليمن يؤكد الإسناد، موضوع برنامج فلسطين اليوم. لا الوكيل نجا من عقاب اليمن على اعتداءاته ولا الأصيل، فبقي أهل الحكمة والوفاء عند موقفهم، وكان الأمريكي أبرز المتراجعين عن عدوانه بعد طول تبجحه وتهديداته تاركا الصهيوني لأوهامه. وإن كان كامل السلاح الصهيوني الذي يضرب به اليمنيين واللبنانيين والفلسطينيين والسوريين هو أمريكي خالص، إلا أن تراجع دونالد ترامب عن خوض المعركة نيابة عن نتنياهو قد أصاب الأخير بمقتل سياسي وميداني، وبات محل تندر السياسيين والخبراء الصهاينة الذين رأوا بوقف واشنطن غاراتها على اليمن دون علم تل أبيب فشلا سياسيا مدويا لحكومتهم، مع يقينهم أن الشعب اليمني لن يسكت عن ضرب مطاره ومنشآته الحيوية، وسيكون على نتنياهو التعامل منفردا مع الضربات اليمنية الآتية لا محالة. وفي حال الميدان إصرار شعبي ورسمي على الوقوف إلى جانب غزة وأهلها مهما غلت التضحيات، وفي الجانب السياسي توضيح بأن الأمريكيين هم من قدموا عبر العماني مقترح وقف الضربات المتبادلة، فكان تجاوب من صنعاء دون أن يحيد هذا الاتفاق تل أبيب عن مرمى الصواريخ اليمنية ولا سفنها التجارية ولا الحربية، فالحصار على الكيان قائم حتى ينتهي الحصار عن غزة. وعن غزة ومذبحتها المفتوحة على مرأى ومسمع العالم، كلام قطري مصري عن التمسك بمبادرات الحل شبه المستحيلة في ظل جموح نتنياهو الإجرامي. أما الرد الفلسطيني ففي الميدان الملتهب من كمين رفح الذي وصفته مواقع عبرية بالحدث الصعب إلى العمليات الفدائية بالضفة الغربية. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
بعد صدمة الكيان العبري من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف عدوانه على اليمن، عبرت الأوساط الصهيونية عن الخشية من أن إسرائيل باتت لوحدها اليوم في مواجهة اليمن من دون الولايات المتحدة والتي اعتمدت عليها وعلى حلفائها في مساندتها أمام عدو يمتلك قدرات كبيرة صاروخية وطائرات مسيرة يستهدف فيها الكيان، وكان آخرها نجاحه في استهداف مطار بن غوريون. ولا يمكن للقوة الإسرائيلية مهما بلغت إخضاع اليمن، وهو الذي واجه حربا استمرت لسنوات وانتصر فيها على الرغم من الدعم الأمريكي للتحالف الذي كانت تقوده السعودية.
شيلتون خوتي،
لا يوجد شيء يمكن أن نفعله ضد اليمن لم يقم الأمريكيون بفعله. لقد كان هناك من ينوب بالعمل عنا، واليمن دولة ضخمة بالسلاح والمقاتلين، وهم موزعون في الأنفاق والأماكن الوعرة وتحت الأرض، لذا لن يكون لدينا أو لدى أي طرف حل سحري، وهذا أمر صعب جدا. وأنا أجد صعوبة بأن أرى حصول عملية برية تشارك فيها السعودية والإمارات بسبب خوفهما من أي هجوم حوثي ضدهما، ولديهم تجربة لسنوات طويلة.
هذا خبر سيء جدا لإسرائيل من قبل ترامب بإعلان وقف الحرب ضد اليمن، وقد عقدنا عليه الكثير من التوقعات، وقد بقيت إسرائيل بمفردها، وأنا لا أعلم من أين التفاؤل لدينا، فالحوثيون قاتلوا ضد السعودية والسعودية قاتلت ضدهم مع أفضل السلاح الأمريكي على مدى سنوات، وقد وجه السعوديون ضد الحوثيين كل الضربات الممكنة، وقد رد الحوثيون إلى أن استسلم السعوديون، لذا لا أرى أن الضربات الأكثر قوة ستكسرهم.
كما أن الأوساط الصهيونية تحذرت من أن الضربات الإسرائيلية ضد اليمن أخذت أشكالا استعراضية، وأن اليمن سيرد بقوة على هذا العدوان وسيستمر في مساندته لغزة، ما يعني العودة إلى المربع الأول.
لا توجد ضربة قاضية، إنما معركة استنزاف، ولا يوجد لدي شك، فهم لديهم معادلات ويتصرفون بالضبط وفق نظرية نصر الله، وما دام هناك حصار على غزة فإنهم سيفرضون حصارا على مضيق باب المندب، وما دام هناك هجمات إسرائيلية على غزة فإنهم سيهاجمون إسرائيل، لذا لا أعتقد أنهم سيوقفون عملياتهم.
أولا يجب أن نفهم ماذا تواجه إسرائيل، فبالنسبة للحوثيين كان هذا نجاحا في ضرب مطار بن غوريون عبر عجز إسرائيل عن اعتراض هذه الضربة، وكذلك مع الأثر الاقتصادي الذي حصل مع موجة إلغاء الرحلات الجوية، حيث كان واضحا أن كل الجهود ستتركز بهذا الاتجاه، وربما تجد إسرائيل نفسها تواجه هذه المعضلة مرارا وتعود للوراء.
وأخيرا عبرت الأوساط الصهيونية عن قلقها بالقول إن الخلاصة مقلقة جدا، وهي أن اليمنيين يواصلون حتى الآن القول إنهم مستمرون بالمعادلة نفسها من فرض الحصار الجوي على إسرائيل وهم سيواصلون مهاجمتها.
نعم، شكرا للزميلة طلال درويش. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور إسماعيل النجار، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور إسماعيل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لك
دكتور إسماعيل. في غزة العدو لا يتوقف عن التصعيد والتلويح بتوسيع عملياته العسكرية وتثبيت مواقعه على الأرض. المقاومة من جهتها تؤكد ثباتها على الأرض بمزيد من العمليات إن في القطاع أو الضفة. ماذا في مؤشرات هذا المشهد؟ تصعيد وتلويح بتوسيع العمليات العسكرية من العدو، والمقاومة من جهتها تصعد من عملياتها.
بكل تأكيد سيد الكريم، الجميع يعرف أن العدو الصهيوني يقوم بتصعيد الموقف من أجل لفت انتباه الولايات المتحدة الأمريكية التي ذهبت ربما إلى اتفاق منفصل مع الجمهورية الإسلامية واتفاق آخر تحت الطاولة شفهيا مع اليمن. التصعيد هو على ما أظن أنه موجه ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وهو رسالة مزدوجة. أولا ضد الولايات المتحدة الأمريكية بأن كافة الاتفاقيات والقرارات التي ممكن أن تتخذونها بمعزل عن إسرائيل هي لا تشكل أي عبء ولا تلقي على عاتق إسرائيل أي مسؤولية. والرسالة الثانية للفلسطينيين أن هذه الاتفاقيات لن تنفعكم، ويجب عليكم أن تحددوا مصيركم من خلال ما نأمركم به. بكل الأحوال عمليات التصعيد الشعب الفلسطيني والمحاصرون والجائعون داخل فلسطين داخل قطاع غزة، بينما الأمة العربية نائمة لا أحد يتحرك من أجل إنقاذ ما تبقى من أطفال وحرائر وعجز في تلك المنطقة إست الصلاة.
طيب، لا شيء سوى الإدانات والحديث عن مساع لإيقاف العدوان على غزة، يعني هذا ما يدور في فلك الرسميات العربية. عن ماذا تبحث هذه الرسميات في ظل هذه المواقف المعلنة من جانبها حيال غزة؟
سيدي، هذه الأمر يعني عبارة عن نضيعة للوقت وأعطاء فرصة وتلو الفرصة ومهلة تلو المهلة للعدو الصهيوني لكي يقوم بالقضاء على الأخوة الفلسطينيين. وإسرائيل عاجز عن تنفيذ هذا المشروع، ولا يمكن لإسرائيل أن تحسم الأمر عسكريا في قطاع غزة لطالما أن هناك طفل فلسطيني يتنفس. الأمة العربية التي سلمت فلسطين منذ 75 عام للكيان الصهيوني واليوم تآمرت عليه أصبحت مندهلة من شدة المقاومة التي تراها الأنظمة العربية في قطاع غزة. وإسرائيل نفسها أصبحت عاجزة في ظل الضربات المؤلمة التي توجهها المقاومة الفلسطينية لها بين حين والآخر. وأمريكا عندما شعرت بالملل بأن ربيبتها إسرائيل هي عاجزة ولم تستطع تنفيذ أي شيء وهناك تضرر، لا يعني أضرار كبيرة لاحقت بمصالحها، يعني ذهبت من أجل صياغة اتفاق أحادي مع اليمن ومن أجل صياغة اتحاد يعني اتفاق آخر مع الجمهورية الإسلامية بمعزل عن إسرائيل. هذا الأمر سيوتر الأجواء أكثر فأكثر ويزيد من التصعيد ولن يساعد في إبقاء الأمور على ما هو عليه أو من تخفيف حد التوترات.
طيب، على مستوى الساحة اللبنانية اليوم نحن أمام عدوان غير مسبوق من جانب العدو جنوب لبنان، بالتحديد منطقة النبطية الفوقة. ماذا في وجهة الاحتلال التصعيد جنوب لبنان؟ هل مسألة الرد ستبقى في الإطار الدبلوماسي؟
يعني مبدئيا نحن اتخذنا قرارا بإعطاء الدبلوماسية اللبنانية فرصة حتى لا يقال بأننا نشوش على المسار الدبلوماسي اللبناني، بالرغم من معرفتنا المسبقة وتأكيدنا المؤكد بأن الدبلوماسية لن تأتي كلها مع هذا العدو. وما حصل اليوم من زنار نار حول منطقة النبطية هو رسالة للجنوبيين بأن الانتخابات القادمة في 25 أيار نفس يوم عيد المقاومة والتحرير يجب أن تكون لصالح أعداء المقاومة، وعليكم أن لا تصوتوا لهذه المقاومة، وإلا فأن الحرب تنتظركم والهول والدمار أمامكم. هذه الرسائل، نحن عندما كانت الحرب لم نكن لنهتم بها حتى لو اشتعلت الحرب مجددا. وبكل تأكيد أؤكد بأن بلسان الجنوبيين بأنهم سيصوتون للمقاومة والثنائي الوطني اللبناني ولن يحيدوا عن هذا الخط لطالما دفعوا الغالي والرخيص من أجل إبقاء كرامتنا مرفوعة. وإسرائيل لن تبقى في الجنوب، خيارنا مقاومة وليس غير ذلك سيد الكريم.
نعم،
تفضل.
طيب، ضمن إطار الإسناد اليمني، تحييد للأمريكي من ساحة المواجهة وتأكيد على استمرار حصار الكيان على مستوى الملاحة البحرية والجوية، ماذا عن عامل اليمن في معادلة الإسناد؟
بكل تأكيد. يعني اليوم عندما أرى يعني قررت أمريكا أن تخرج نفسها من الورطة التي أوقعتها فيها إسرائيل، يعني أصبحت إسرائيل منفردة بمعزل عن كل حلفائها الأوروبيين والغربيين بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية بمواجهة اليمن. والجميع يعرف أن اليمن واجه الجميع من دون أن يكون يرف له أي جفن، وحقق يعني أهدافه وحقق إصابات دقيقة جدا في كانت في مرمى نيرانه. اليوم لا تستطيع إسرائيل ولن تقوى ولا بأي شكل من الأشكال لكي يعني تحاول يعني درء الخطر اليمني الذي سيصب حمامه عليها، وهي أخطأت خطأ بالغا عندما هاجمت مطار صنعاء وميناء الحديدة، وهذا الثمن سيكون كبير جدا. وعلى الجميع أن ينتظر السنة اللهب تتصاعد من كل مكان في تل أبيب وحفا وغير ذلك بنيران يمنية بنيران عربية شريفة عربية قحة كما يقولون.
نعم تفضل. طيب، اليوم الإعلام العبري يتحدث عن أن نسبة رفض الاحتياط للتجنيد بشأن توسيع العمليات في غزة لا تتعدى 80% التي أعلنتها قيادة الأركان، وهي غير صحيحة، والنسبة أعلى من ذلك بكثير. يعني لو وضعنا هذا الأمر إلى جانب مقاومة غزة وإصرار اليمن على الإسناد، كيف سينعكس ذلك على معادلة الصراع مع العدو؟ ما التوقعات لمستقبلها وانعكاساتها أيضا على المنطقة؟
يعني بكل تأكيد الشعب الإسرائيلي، المستوطنين الصهاينة، المجندين، الجنود، الضباط، يعني كغيرهم من الناس الذين يتابعون الأخبار والأوضاع الميدانية على الأرض ويقرؤون سياسيا وعسكريا وأمنيا فالظروف التي تحيط فيهم، ومن منذ 20 شهر والقتلى تتساقط يوميا والدمار يلحق فيهم ويطاردهم الموت من مكان إلى آخر من دون أن تستطيع إسرائيل القضاء على المقاومة، أصبح لديهم يقين بأن هذه الحرب لا نهاية لها، لا أفق لها. علينا أن نراجع أنفسنا وأن نقوم بقراءة سياسية، فلنطلق سراح الأسرى ونقوم يعني صياغة اتفاق مع حركة حماس وحركة المقاومة. إلا أن بنيامين نتنياهو يحاول توريط العالم ولو في حرب عالمية ثالثة فقط من أجل أن لا يذهب إلى قوس المحكمة ومن أجل أن لا تتم مساءلته بالجرائم التي ارتكبها خلال فترة حكمه في فلسطين المحتلة.
طيب، بعد الموقف الأمريكي الأخير في اليمن ويعني الرسائل الموجهة لنتنياهو وكيانه، برأيك يعني هل هذا يعني يؤثر على الموقف الإسرائيلي باتجاه الردع والتهدئة، أم أنه يعني كما هو معروف عن إسرائيل سيتوحش أكثر؟
لا أظن أنه سيؤثر. إسرائيل ستتوحش أكثر، واللوب الصهيوني سيقوم بدعمها ولو على حساب الخلاف مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أظن أن الأمور ستنفلش أكثر فأكثر، والحرب قادمة حتى ما بين لبنان وبين الكيان الصهيوني، وسيفوز نتنياهو على دونالد ترامب وستتحقق أمنيته وليست أمنية الرئيس الجديد الذي يسعى لفرض أجندة على يعني ضد الدولة العميقة حسب مفهومه وحسب رأيه، وكل ذلك سيكون على حساب أمن وسلام منطقة الشرق الأوسط وأمن وسلام الفلسطينيين.
يعني الكيان الصهيوني أيضا يصعد من لهجته مع إيران ويتهمها دائما بأنها وراء كل ما يجري في المنطقة وكل ما يجري ضده في المنطقة، كيف ترى هذه اللهجة ويعني ما دلالاتها؟
يعني هي توجه اتهام العنصر الأول في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، وهي تحاول أن تقول للجمهورية الإسلامية أن كل ما عانت منه إسرائيل سببه دعمكم للفصائل الفلسطينية حزب الله اللبناني، عليكم إيقاف هذا الدعم وإلا نحن نعتبر أنكم أنتم المسؤولين الأوائل عن كل ما حصل لإسرائيل وستدفعون الثمن. لكن في المقابل الجمهورية الإسلامية جاهزة من أجل صد أي ضربة ومن أجل توجيه ضربة مقابل ضربة في حال أخطأت إسرائيل في الحسابات هذه المرة، لن تمر الأمور مرور الكرام.
نعم، شكرا جزيلا لك طبعا. الأستاذ الدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي على هذه المشاركة،
تحياتي لكم حبيبي.
حياكم الله.
هذه فلسطيني وميدان الفداء. نشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا قد خاب من يلقانا هذه بلاد الأخيار سنصارع الأعوام والآلام بنت دمانا الأرض لا تنسانا زيتونتي في الدار هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا افرحوا قد جاء وعد الأنبياء لا نبالي حينما يأتي النداء
أحبتنا الكرام تابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان غزة تلاحق الاحتلال واليمن يؤكد الإسناد. ونشكر الأستاذ إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي الدكتور على هذه المشاركة وحديثه حول حسم الاحتلال معركة غزة بلهجة التصعيد والمعادلة التي ترسيها المقاومة في الضفة والقطاع وأيضا أثر تحييد اليمن للأمريكي وعامل الإسناد لغزة. أيها الأحبة الكرام وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه وفن زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الحقيقة الأوضاع متوترة جدا في قطاع غزة والغارات الإسرائيلية مستمرة طوال الوقت في القطاع 9 شهداء ارتقوا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع إثر غارة إسرائيلية على المدينة في ساعات الفجر الأولى فيما استشهد رجل وزوجته في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وشهيدان في حي الشيخ رضوان. غارات الاحتلال أيضا تواصلت في المنطقة الوسطى من قطاع غزة حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي نقطة لتوزيع الخبز في منطقة السوارحة ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة عدد من المواطنين وأيضا استشهد 2 من المواطنين في دير البلح وسط القطاع. في خان يونس جنوب القطاع كالمعتاد جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل استهداف قيام النازحين في المدينة وقصف خيمة قرب المسلخ التركي جنوب مشفى ناصر استشهدت طفلة فلسطينية فيما استشهد شاب فلسطيني متأثر بجراحه. معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف في الساعات الأخيرة ومنذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة هناك 17 شهيدا فلسطينيا وعشرات الجرحى بعد يوم دام استشهد فيه نحو 90 مواطنا فلسطينيا. طائرات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحلق في الأجواء منذرة بتكرار القصف على قطاع غزة. عندما نتحدث في البداية عن أن أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى تصل إلى المشافي في وقت واحد هذا أيضا خطر كبير وأي منظومة صحية يمكن أن تحتمل أن يصل إليها في وقت واحد 100 مواطن بين شهيد وجريح. فإذا كانت المنظومة قد تعرضت لضربات كثيرة منها اعتقال الأطباء وقتلهم وتدمير المشافي واقتحامها وتوقف عدد كبير من المشافي تأتي قضية الوقود لتوجه ضربة قاضية لهذه المشافي. هناك تحذيرات كثيرة أطلقها مدير عام المشافي مدير مشفى الشفاء للتحذير من خطورة نقص الوقود الذي يمكن أن يؤدي إلى وقف تام للمشافي في قطاع غزة وأن تتحول فقط إلى نقاط طبية. في الأصل كثير من العمليات لا تجرى في قطاع غزة نتيجة الأزمة في القطاع الصحي وعدد من الجرحى يموتون لعدم توفر العلاج لهم وأحيانا تجري مفاضلة في التعامل مع هذا الجريح أو ذاك نتيجة النقص الشديد في الكوادر الطبية وفي الوقود. أزمة الوقود هي أزمة مستمرة. إسرائيل تعمل بنظام حافة الهاوية عندما تشعر أن الأمور قد تصل إلى لحظة الانهيار تسمح لبعض المنظمات الدولية بإدخال كميات قليلة من الوقود. الوقود الذي يدخل في هذه المرحلة هو الذي ينقل فقط من مناطق خاضعة لعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي لكن من خارج قطاع غزة لم تدخل أي أشكال من الوقود منذ 2 مارس الماضي.
نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 52,653 والإصابات إلى 118,879 منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2545 شهيداً و 6856 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 38 شهيداً و 145 مصاباً وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عدداً من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
إلى القدس، حيث اقتحم مستوطنون صباح الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. ويشهد المسجد الأقصى عمليات اقتحام يومية من قبل عشرات المستوطنين تحت حماية الاحتلال في خرق للوضع القائم التاريخي والقانوني وسط تحذيرات فلسطينية وإسلامية من محاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا. وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قد نبهت أن ما تعرف بجماعات الهيكل صعدت من تحركاتها التحريضية، حيث أطلقت عريضة لجمع تواقيع موجهة إلى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن جفير. وتتضمن العريضة مطالب بالسماح باقتحام الأقصى خلال ما يسمى بيوم القدس الذي يوافق 26 من أيار مايو الجاري، بدءا من مساء الأحد 25 حتى مساء الاثنين 26، مع تمكين المستوطنين من أداء الطقوس التلمودية الكاملة داخل المسجد. ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال فجر الخميس 43 فلسطينيا من مدن مختلفة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينيا من بلدة دير استيا شمال غربي سلفيت عقب اقتحام استمر لأكثر من 3 ساعات تخلله مداهمة منازل وتخريب محتوياتها ما ألحق أضرارا مادية كبيرة. كما اعتقلت 17 فلسطينيا من بلدة يطا جنوب الخليل، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت أشقاء من عدة منازل بعد مداهمة منازلهم، كما فتشت منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها ونكلت بهم. وأضافت نفس المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين من مدينة بيت لحم، من بينهم 3 من مخيم الدهيشة جنوبا بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها. واعتقلت شابا خلال اقتحام قرية حسان غربا بعد دهمها لمنازل وتفتيشها. كما أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيت فجار ومراح رباح وتقوع دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات. كما اعتقلت شابا من قلقيلية، حيث اقتحمت المدينة من المدخل الشرقي وانتشرت في أحيائها من بينها حي كفر سابا، واعتقلت الشاب بعد مداهمة منزله وتفتيشه. كما اعتقلت القوات شابا من بلدة برطعة غرب جنين، وذلك عقب اقتحامها البلدة ومحاصرتها منزلا. وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية شمال شرقي القدس المحتلة وانتشرت في شوارعها دون أن يبلغ عن اعتقالات. واقتحمت مدينة البيرة وعدة بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة، حيث داهمت عدة منازل وبنايات سكنية خلال اقتحامه حي أم الشرايط في مدينة البيرة وبلدة ترمسعية وقرية عجول شمال رام الله وبلدة بيتونيا وقرية بيت عور الفوقة وقرية بيت دير نظام. كما نصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات الفلسطينيين. وعن آخر التطورات على صعيد القدس والضفة الغربية، وفانا الزميل مراد نصر بالصورة الصوتية التالية.
من المخيمات وماذا يفعل جيش العدو في مخيمات طول كرم وجنين، هنالك حتى اللحظة نتحدث عن 1000 منزل تم هدمها بشكل كامل، مسحت نهائيا، أو بالأحرى نتحدث عن 100 بناية، يعني هنالك بنايات ومنازل والبناية تضم الكثير من الشقق، هذه كلها دمرت. الهدف هو قامت قوات العدو بإعادة بهندسة المخيمات نور شمس وطول كرم في طول كرم ومخيم جنين، قسمتها إلى مربعات وفتحت بداخلها طبعا يعني شوارع واسعة حتى تتمكن من الدخول إليها. هذا أدى إلى تهجير نحو 40,000 مواطن نازح من داخل المخيمات، ممنوع دخول هذه المخيمات، حتى المنازل التي لم تهدم أصحابها ممنوع عليهم العودة إليها، وكذلك المنازل التي هدمت قبل أن تهدم طالب المواطنون بالعودة إلى منازلهم عبر المؤسسات الدولية من أجل إحضار حاجياتهم، إلا أن قوات العدو قامت بالاعتداء عليهم. كذلك طبعا أعلنت قوات العدو بأن هذا الأمر سيستمر حتى نهاية هذا العام على الأقل، بمعنى بأن كل هذه المخيمات أو كل هؤلاء المواطنين تم تهجيرهم. فيما يتعلق في المسجد الأقصى، الوضع خطير حتى أن عملية الاقتحامات هي تتم بشكل يومي، التقسيم الزباني هو قائم، حيث أن دخول المستوطنين من 7 صباحا وحتى 11:30 من قبل الظهر يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت يكون فيها المصلون الفلسطينيون ممنوع عليهم التواجد في الساحات في هذه الفترة، وكذلك مكانيا طبعا من بإفراقهم وإبعادهم عن المسجد الأقصى وعن الساحات التي يمر فيها المستوطنون الصهاينة. أيضا هذا الصباح قوات العدو داهمت 6 مدارس للأنروا في القدس المحتلة بمحيط المسجد الأقصى في سلوان، وكذلك في صور باهر ووادي الجوز وأيضا منطقة الثوري، وقامت بإغلاق، نفذت أمر إغلاق هذه المؤسسات بحجة أنها تابعة لهيئة غير قانونية، والمقصود بذلك هو الأنروا. أكثر من 800 طالب الآن محرومون من الدراسة في القدس المحتلة، وهذا أيضا يأتي في إطار ليس فقط التقسيم الزماني والمكاني والسيطرة على المسجد الأقصى، إنما على محيط المسجد الأقصى وتغيير المعالم الجغرافية والعمرانية في المسجد الأقصى بشكل كامل، وهذا أيضا يؤثر على الوضع الديموغرافي في القدس المحتلة. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار اعتبار هدم المنازل الذي طال مئات المنازل في محيط المسجد الأقصى وتهجير آلاف المواطنين الفلسطينيين. أما فيما يتعلق ببقية الأوضاع، كانت هنالك اعتقالات حسب نادي الأسير 45 مواطن في منطقتي الخليل وسلفيت. في منطقة الخليل قوات العدو داهمت طبعا منزل عبد الفتاح إحريبات، الشهيد عبد الفتاح حريبات، والذي تتهم قوات العدو بتنفيذ عملية الدهس أمس التي أدت إلى جرح جنود صهاينة، إضافة إلى أنها قالت بأنها اعتقلت منفذ عملية إطلاق النار في على حاجز برطعة جنوب غرب مدينة جنين، والتي أدت إلى جرح جنديين صهيونيين بجراح خطيرة. عملية الاعتقال جاءت بعد أن داهمت قوات العدو بلدة برطعة وقامت بمحاصرة أحد المنازل وأطلقت النار، وحسب شهود العيان كان هنالك إطلاق نار كبير، وعلى ما يبدو كان اشتباك مسلح، لأن يعني قوات العدو نادت في السماعات على من بداخل المنزل يسلموا أنفسهم. بالنهاية قالت بأنها اعتقلت منفذ عمليات إطلاق النار.
في الضفة الغربية تصاعدت أعمال المقاومة خلال 24 ساعة الماضية، ورصد مركز معلومات فلسطين معطى تنفيذ 10 عمليات مقاومة ضد أهداف للعدو أسفرت عن إصابة 3 من جنوده. وأشار مركز معطى في بيان الخميس إلى أن مقاومين نفذوا عملية إطلاق نار استهدفت حاجز برطعة جنوب غرب جنين أسفرت عن إصابة جنديين، ونفذ مقاوم فلسطيني عملية مزدوجة قرب حاجز سدة الفحص العسكري جنوبي مدينة الخليل تمثلت بدهس جندي من جنود الاحتلال وطعن ما أدى إلى إصابته بجروح. وسجلت الضفة مواجهات عنيفة في عدة نقاط، أبرزها مخيم الجلزون شمال رام الله أو صرين وأولادهما أودلا وأودلا قضاء نابلس، الخضر في بيت لحم، ودورة بالخليل حيث رشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة وزجاجات الحارقة. وفي مدينة الخليل خرجت مظاهرة احتجاجية ضد عدوان الاحتلال، فيما تصدى المواطنون لهجوم المستوطنين في سهل سيع قضاء رام الله. تأكيد يمني بالتمسك في الرد على العدوان ونصرة الشعب الفلسطيني بالرغم من الدمار الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي. الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
في ذروة العدوان عليه يفتح اليمن فصلا جديدا من إسناده لغزة بتحقيقه لانتصار سياسي وعسكري في معركته المبدئية التي يخوضها إسنادا لغزة، حيث تمكن من كسر العدوان الأمريكي الذي جاء ليساند العدو الإسرائيلي، وهي الحقيقة التي أشار إليها رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام في تعليقه على بيان الخارجية العمانية الذي أعلن عن اتفاق يفضي إلى إيقاف أمريكا لعدوانها على اليمن.
وقف العدوان الأمريكي على اليمن هو انتصار لليمن وانتصار لغزة، انتصار لليمن لأن اليمن حقق هذا الإنجاز وكسر العدوان الأمريكي الذي جاء لإسناد العدو الإسرائيلي، وانتصار لغزة لأن اليمن استطاع أن يفصل الدعم الأمريكي على الأقل في البحر الأحمر عن الكيان الإسرائيلي وعن السفن الإسرائيلية.
وعلى خلفية العدوان الإسرائيلي الذي استهدف عصر الثلاثاء مطار صنعاء الدولي ومصنع أسمنت عمران ومحطات توليد الكهرباء بالعاصمة، انعقد مؤتمر صحفي بمطار صنعاء لوزارات النقل والأشغال والصحة وحقوق الإنسان.
ما يحدث اليوم هو جريمة ويترك ندوبا غائرة على وجه الأمم المتحدة التي ما تزال حتى اللحظات متفرقة ولم تعر الموضوع أي اهتمام. إذن ما يحدث ليس له علاقة بأي شيء، هذه جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية يجرمها القانون الإنساني الدولي وكل الاتفاقات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.
عندما نقيم الاستهدافات التي كان بها العدو الصهيوني كلها أعيان مدنية، سواء المصانع ولا الميناء ولا المطار، يعني العدو الصهيوني هو يستهدف الأعيان المدنية بغرض قتل أبناء الشعب اليمني وزرع الرعب في قلوب أبناء الشعب اليمني. هو لا يعلم أن الشعب اليمني لا يخاف الموت.
هناك في مطار بن غوريون بفلسطين المحتلة صبت القوات اليمنية بأسها إسنادا لغزة، وهنا في مطار صنعاء صب العدو الصهيوني حقده على اليمني وعلى كل الأمة، وتبقى الكلمة لليمني في معركة إسناد غزة حتى النصر بإذن الله.
في اليمن أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت مطار رامون وهدفا حيويا للاحتلال في فلسطين المحتلة. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت مطار رامون التابع للعدو الصهيوني في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة بطائرتين مسيرتين. كما لفت سريع إلى أن العملية الثانية نفذت على هدف حيوي للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة من نوع يافا. وفي السياق نفسه أوضح بيان القوات المسلحة اليمنية أن العمليات شملت أيضا استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وعدد من القطع البحرية التابعة لها شمالية البحر الأحمر، وذلك بصاروخ باليستي وعدد من المسيرات. وفي هذا الإطار أكد العميد سريع أن العملية جاءت ردا على العدوان الأمريكي على اليمن وجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني، وأشار إلى أن هذه العملية أدت إلى إفشال الهجوم الجوي الذي كان العدو الأمريكي يحضر لتنفيذه وسقوط طائرة أمريكية من طراز F-18 نتيجة حالة الإرباك والذعر التي سادت صفوف العدو أثناء عملية الاستهداف. كما أشار إلى أن العملية أدت إلى هروب حاملة الطائرات الأمريكية ترومان إلى أقصى شمالي البحر الأحمر، وأضاف أن العملية نفذت قبل إعلان العدو الأمريكي وقف عدوانه على اليمن.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذ سلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين. الأولى استهدفت مطار رامون التابع للعدو الصهيوني في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بطائرتين مسيرتين، والأخرى استهدفت هدفا حيويا للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا. وفي إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا وردا على جرائمه المرتكبة بحق أبناء شعبنا العزيز المجاهد المؤمن الصامد، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وعددا من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر، وذلك بصاروخ بالستي وعدد من الطائرات المسيرة. ونتج عن العملية ما يلي: إفشال هجوم جوي كان العدو الأمريكي يحضر لتنفيذه على بلدنا، سقوط طائرة أمريكية F-18 بسبب حالة الإرباك والذعر الذي وصل إليها العدو أثناء عملية الاستهداف، هروب حاملة الطائرات الأمريكية ترومان إلى أقصى شمالي البحر الأحمر. نفذت هذه العملية قبل إعلان العدو الأمريكي وقف عدوانه على بلدنا، وتؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها لن تتردد في تنفيذ ضربات قاسية وموجعة للعدو الأمريكي في حال عودته للعدوان على بلدنا. شعبنا اليمني العظيم في موقف الحق يجاهد في سبيل الله ويؤدي واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وتجاه كافة شعوب وبلدان الأمة العربية والإسلامية رفضا للخضوع والخنوع، ولن يتراجع أو يستسلم مهما كانت التداعيات، ليطمئن شعبنا العزيز المؤمن المجاهد أن القوات المسلحة تمتلك من القدرات العسكرية ما يجعلها بالتوكل على الله قادرة على الرد المناسب على العدوان الإسرائيلي. مستمرون في حظر حركة الملاحة، مستمرون في حظر حركة الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، وحظر الملاحة الجوية على مطار اللد. عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. على العهد باقون ومستمرون، الدم بالدم مع غزة وفلسطين حتى النصر إن شاء الله، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة: صفحات مشرقة في حياة الإمام الرضا عليه السلام وسيرته الأخلاقية الكريمة. محاضرنا الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه، وقتا طيبا نتمناه لكم.
ألا إن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم، أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله تكتم. في حياة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه جوانب جديرة بالبحث والتأمل، يعني الاحتفال بذكرى الإمام الرضا سلام الله عليه، يعني احنا نريد نقتبس من سيرة الإمام سلام الله عليه ما يكون لنا زادا، لأن الواقع احنا مصيبتنا مو بس بالرغيف للمعدة، لا، الواقع مصيبتنا بالفكر للذهن، يعني احنا بحاجة إلى فكر للذهن وبحاجة إلى عقيدة للنفس، كما أننا في نفس الوقت بحاجة إلى رغيف. لاحظ، فسير أئمتنا سلام الله عليهم عندما نور بها نحاول أن نقتبس منها ما يكون وقودا لنا وما يكون ضياء لنا في حياتنا. فيه العامل الى جانب يعني يزحم العامل الثاني. بعدين لا ننسى ايضا استعراض العوامل او استعراض التاريخ حتى نتبين موقع هذين الجانبين. سيرة الامام سلام الله عليه تبتدئ طبعا